دمشق.
تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن لدى طهران وموسكو وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية في سياق العلاقة الثنائية. وأضاف بزشكيان لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إيران وروسيا لديهما قدرات مناسبة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات وخاصة الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين، كما شدد على أهمية مواصلة التعاون الإقليمي والدولي من خلال منظمة شنغهاي والاتحاد الأوراسي وبريكس. بدوره أشار لافروف إلى أن استكمال عملية انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل فرصة جديدة وفعالة لتعزيز العلاقات بين البلدين. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراءات حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بذريعة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني. وأكد إسماعيل بقائي أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحظر على التجارة الإيرانية لإيران على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني التزام بلاده بالتعددية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة جدد علي بحراني دعوة إيران إلى عالم قائم على العدالة والاحترام والسلام، مشيدا إلى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية بسبب السياسات أحادية الجانب التي تنتهجها بعض البلدان. ومع اقتراب الذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة أكدت إيران والعديد من البلدان على الالتزام بهذه الوثيقة في وقت لا تزال السياسات أحادية الجانب الخارج عن القانون التي تنتهجها بعض البلدان تشكل تحديا جادا أمام تنفيذ هذه الوثيقة. استشهد شخصان وأصيب آخران مساء اليوم بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة جندة في منطقة البقاع شرقية لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال ألقت قنابل مضيئة بين بلدتي علم الشعب والناقورة في القطاع الغربي من جنوب البلاد، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن حريقا نشب في بلدة علم الشعب جراء سقوط قذائف إضاءة أطلقها الاحتلال. وفي وقت سابق حلق طيران الاحتلال على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل وعلى علو منخفض في أجواء مدينة صيدا. نقلت الصحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولين ومصادر عسكرية صهيونية أن حماس في غزة عادوا تنظيم صفوفهم في وحدات قتالية جديدة وأن آلافا من مقاتلي الحركة لم يغادروا شمالي القطاع. كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن حماس لم تنشر قوتها الكاملة البالغة 30,000 جندي خلال القتال السابق، وقالت إن الحركة استعادت خلال فترة وقف إطلاق النار السيطرة على المؤسسات المدنية. ويقول محللون إسرائيليون إن الاستعراضات التي نظمتها كتائب القسام خلال عمليات تبادل الأسرى تدحض التصريحات الرسمية عن تفكيكها. يعيش قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة في ظل تدمير المستشفيات وانهيار الخدمات الطبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والمصابين. ومع اشتداد موجة البرد القارس سجلت حالات وفاة بين الأطفال وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. التفاصيل في التقرير التالي.
كارثة إنسانية غير مسبوقة تواجهها المستشفيات في قطاع غزة نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، مما أدى لانهيار شبه كامل في النظام الصحي. مدير المستشفيات الميدانية في القطاع مروان الهامس أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال بسبب البرد القارس إلى 6 أطفال خلال الأيام القليلة الماضية، وهو مؤشر على الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة. وأكد الهمز أن القطاع بحاجة إلى منظومة صحية جديدة، مشيرا إلى أن أغلب المشافي مدمرة وغير قادرة على تقديم العلاج اللازم، لا سيما في شمال القطاع. وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير مولدات كهربائية ومحطات أكسجين لتشغيل وحدات العناية المكثفة، خاصة مع تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، لافتا إلى أن عدد المرضى والجرحى الذين نقلوا إلى مصر لا يتعدى 1%، وأن عدد الطواقم الطبية التي دخلت إلى القطاع والمدة التي ستبقى فيه غير كافين. ونتيجة للأحوال الجوية القاسية تفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة، حيث أغرقت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مئات الخيام التي تؤوي النازحين في مدينتي رفح وخان يونس، واضطرت العائلات إلى قضاء لياليها في العراء وسط البرد القارس. ويواجه السكان أوضاعا صعبة في ظل غياب أي وسائل تدفئة، إذ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمرافق الأساسية. الإحصاءات الحكومية تشير إلى أن أكثر من 161,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، إلى جانب 82,000 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات. ويقيم هؤلاء النازحون في خيام مهترئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ما جعلهم عرضة للأمراض والبرد الشديد.
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة عدة في محافظة درعا وريف دمشق، وتقدمت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال في اتجاه قرية الإبكار في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا، بعد عبورها قرية صيدا الجولان بين درعا والقنيطرة، فيما توغلت في قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي في أوسع عملية عسكرية صهيونية بعد تسلم السلطات الجديدة زمام الأمور في سوريا. شهدت مدينة السويداء السورية تظاهرة حاشدة احتجاجا وتنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول جنوب البلاد، ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية. وأكد المشاركون في التظاهرة رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية، مطالبين الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية تجاه التصريحات الإسرائيلية. إلى العناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيع النفط الخام الإيراني. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنت في البقاع شرقية لبنان. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
من عيون الشعر.
الشيخ قاظم الآزري. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا من برنامج من عيون الشعر. نلج خلالها عالم شاعر جليل يعد في طليعة شعراء العراق في بعض مناحيه الشعرية ومن فحولهم البارزين في المناحي الأخرى. وقد استقبل الناس شعره كفصل الربيع بنسيمه المنعش وأزهاره العبقة، لأنه جمع بين جزالة اللفظ وجمال الأسلوب ورصانة التركيب وحسن الديباجة. فالذي يقرأ قصيدة من شعره لا يتركها حتى ينتهي منها، ويصعب التمييز بين قصائده من ناحية السلاسة والطلاوة والرقة والانسجام، وهو صاحب الهائية التي تنوف على أكثر من 500 بيت، ويعرفها الناس بقرآن الشعر أو بالملحمة الكبرى. وهذه القصيدة هي صدى نفسه الكبيرة وفكره الخصب، ويقال بأنها كانت تزيد على 1000 بيت، ولكن الأرض أتلفت جملة من أبياتها، وهي تدور حول مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدح أمير المؤمنين عليه السلام، وتعتبر ملحمة من ملاحم الشعر العربي. فمن هو صاحبها؟ هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير. إنه الشاعر الشيخ قاظم الآزري، الذي ولد ببغداد سنة 1143، وقد بقي في طفولته مقعدا 7 سنوات، ثم مشى ودرس العلوم العربية ومقدارا غير قليل من الفقه والأصول على فضلاء عصره، ولكنه كان مولعا بالأدب، فانصرف إلى نظم الشعر ولم يبلغ 20 عاما. ومن جيد شعره قوله: فإن حاولت في الدنيا صديقا فإنك لست تعرف ما المحال، ورب سحابة ملئت بروقا وما كل السحاب له انهمال. كان سريع الخاطر، حاضر النكتة، وقاد الذهن، قوي الذاكرة، كما كان محترم الجانب لدى العلماء والوجهاء من أبناء عصره، حتى أن السيد مهدي بحر العلوم كان يقدمه على كثير من العلماء لبراعته في المناظرة ولطول باعه في التفسير والحديث ولاطلاعه الواسع على التاريخ والسير، وبحدود سنة 1160 للهجرة حج بيت الله الحرام، وله في ذلك قصيدة مطلعها: أنخ المطية فقد وفدت على الحما، والثم ثراه محييا ومسلما. وقد تميز شعره بالحكمة والخواطر حتى أصبحت أبياته كالأمثال السائرة على ألسنة الناس، ومنها قوله: وما أسفي على الدنيا، ولكن على إبل حداها كل حادي. وقد تأتي الخديعة من صديق، كما تأتي النصيحة من معادي. ومن طلب المعالي سلك المصاعب وتحمل المشاق لنيلها. في هذا يقول: إن من كان همه في المعالي هجر الظل واستظل الهجيرة. والمرء في حياته معرض لطوارق الحدثان ومشاكل الزمان وتقلب الناس في كل عصر ومكان، فالصديق قد ينقلب عدوا ويتحول الصحيح إلى سقيم. يقول الشاعر: لا تعجبا لفساد كل صحيحة، فالناس في زمن كجلد الأجرب. وينسى المرء ما يقوم به من أعمال، ولكن الزمان يؤرخ ويحصي. يقول الشاعر في هذا: ولسوف يدرك كل باغ بغيه، المرء ينسى والزمان يؤرخ. ولا خير في إنسان لا يصمد في أيام المحن والشدائد. ذريني أذق حر الزمان وبرده، فلا خير في من عاقه الحر والبرد. والدهر قد يذل العزيز ويعز الذليل، والإنسان في حياته كشجرة في مهب الريح، فإذا ما أسعفه الحظ قام وسعى، وإذا ما أعرض عنه نام واتكى. يقول الشاعر: إن دهرا يذل كل عزيز هو دهر يعز كل ذليل. فتيقظ إذا رأيت عيون الحظ يقظى، ونم إذا الحظ نام. ويطلب الشاعر مستمعينا من الإنسان العاقل أن يبتعد عن الزهو والتكبر، ويفصح بفعله عن أصله، فيقول: لا تفخرا فما يحق بمن غدا من طينة مسنونة أن يفخرا، إن الفخور لجائر في قصده، والله يمقت من بغى وتجبرا. فاخفض جناحك لا تكن متكبرا، ما شيمة النجباء أن تتكبرا. والمرء يفصح فعله عن أصله، وكفى بفعل المرء عنه مخبرا. وهو دائما يكثر التشكي من الدهر وصروفه، إذ الدنيا تذل كرامها وترفع الجبابرة الظلمة إلى مراكز السلطة والقرار. ويعطي الشيخ شواهد واقعية على ذلك، فيقول شعرا: مضى كل حر طيب الفعل يشتكي، أذى كل جبار الفعال عنيدي، فأين علي من مقام ابن ملجم، وأين حسين من مقام يزيد. ولم تبرح الدنيا تذل كرامها، ولا سيد إلا بكفي مسودي. أما قصيدته الهائية الكبرى التي عرفت باسم الآزرية واشتهرت كثيرا، فتعتبر بحق ملحمة من ملاحم الشعر العربي. وكان السيد مهدي بحر العلوم الطبطبائي إذا أنشدت أمامه لا يسمعها إلا قائما، وقد بدأها بالغزل على عادة الشعر القديم واستهلها بقوله: لمن الشمس في قباب قباها، شف جسم الدجى بروح ضياها. وبعد هذا المطلع الغزلي الذي تجاوزت أبياته 50، تخلص إلى مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو معقل الخائفين ومصدر العلم الإلهي، تتحول كرة النار بحضرته إلى ماء، ويعبر الشاعر عن ذلك بقوله: معقل الخائفين من كل خوف، أوفر العرب ذمة أوفاها، مصدر العلم ليس إلا لديه، خبر الكائنات من مبتداها، ملك يحتوي ممالك فضل غير محدودة جهات علاها، لو أعيرت من سلسبيل نداه كرة النار لاستحالت مياها. فإليه تنتهي غاية العلم، وقد اجتباه سبحانه وتعالى لتأدية الرسالة. أما أهل بيته عليهم السلام فرجال أعزة لا يريدون إلا رضا الله، ورثوا الفضل والتقى عن نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله، ورسالته الرسالة السمحاء التي أنارت الكون، وصفاته لا تحيط بها العقول والأفكار. وعندما حاول الشاعر أن يخوض في بحر مناقبه ومكرماته وجد نفسه عاجزا، فغرف ما تيسر له من درر فضائله ونظمها شعرا، حيث قال: ذاك ذو إمرة على كل أمر، ورتبة ليس غيره يؤتاها، ما تناهت عوالم العلم إلا وإلى ذات أحمد منتهاها. أي خلق الله أعظم منه، وهو الغاية التي استقصاها، قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاجتباها. رائد لا يرود إلا العوالي، طاب من زهرة القنا مجتناها، ورجال أعزة في بيوت أذن الله أن يعز حماها، سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها، علماء أئمة حكماء، يهتدي النجم باتباع هداها، ورثوا عن محمد سبق أولاها، وحازوا ما لم تحز أخراها، آية الله حكمة الله سيف الله والرحمة التي أهداها، واستعادت منه الرسالة شمسا لم يزل مشرقا بها فلكاها، طربت لاسمه الثرى فاستطالت فوق علوية السما سفلاها، لم يزال في مركز الجهل حتى بعث الله للورى أزكاها، فأتى كامل الطبيعة شمسا تستمد الشموس منه سناها، لا تجل صفات أحمد فكرا فهي الصورة التي لن نراها. وبعد ذلك ينتقل الشاعر مستمعينا إلى مدح أمير المؤمنين عليه السلام، فهو أخ الرسول صلى الله عليه وآله، والمدافع الأول عن الدين الحنيف، وفارس المؤمنين، وقطب المحراب. يقول: ملك شد أزره بأخيه فاستقامت في الأمور قناها، فارس المؤمنين في كل حرب قطب محرابها إمام وغاها، ذاك رأس الموحدين وحامي بيضة الدين من أكف عداها. ويذكر الشيخ قاظم المعارك والوقائع التي خاض غمارها الإمام عليه السلام بدءا بمعركة بدر، فيقول: وبه استفتح الهدى يوم بدر من طغاة أبت سوى طغواها، يوم جاءت وفي القلوب غليل فسقاها حسامه ما سقاها، ظهرت منه في الوغى سطوات ما أتى القوم كلهم ما أتاها، يوم غصت بجيش عمرو وابن ود لهوات الفلا وضاق فضاها، وتخطى إلى المدينة فردا بسرايا عزائم سراها، فدعاهم وهم ألوف ولكن ينظرون الذي يشب لظاها، فابتدى المصطفى يحدث عما تؤجر الصابرون في أخراها، قائلا: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها، من لعمرو وقد ضمنت على الله له من جناته أعلاها، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا: ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها، يا لها من ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، وبأحد كم فل آحاد شوس كلما أوقدوا الوغى أطفاها، يوم دارت بلا ثوابت إلا أسد الله كان قطب رحاها، يوم خانت نبالة القوم عهدا لنبي الهدى فخاب رجاها، قد أراها في ذلك اليوم ضربا لو رأته الشبان شابت لحاها، لا ترم وصفه ففيه معان لم يصفها إلا الذي سواها، وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحام حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا: أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حمتها الأفلاك منه دحاها، من تلقى يد الوليد بضرب حيدري بري اليراع براها، وسقى منه عتبة كأس بؤس كان صرفا إلى المعاد احتساها، كم له شمس حكمة تتمنى غرة الشمس أن تكون سماها، ومن المهتدي بيوم حنين حين غاوي الفرار قد أغواها، وقف وقفة الذليل وفروا من أسود الشرى فرار مهاها، وعلي يلقى الألوف بقلب صور الله فيه شكل فناها، واسأل الأعصر القديمة عنه كيف كانت يداه روح غذاها، بل هو الروح لم يزل مستمدا كل دهر حياته من قواها. أعزائنا المستمعين، بهذه الأبيات في مدح خير البرية بعد نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم، ننهي لهذا اليوم هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم، نحييكم ونرحب بكم في برنامج من أجل حياتك.
أهلا بكم مستمعينا الأفاضل. موضوع حلقة اليوم هو إدارة الوقت. نرجو أن تقضوا وقتا ممتعا مع هذا البرنامج.
أعزائنا المستمعين، الوقت من ذهب، والدقائق تنساب من بين أصابعنا كالماء، وتمضي كالضوء، وتنزلق كالزأبق، وساعة عمرنا تذوب، وعمرنا يمضي، ونحن نعيش أحلام المستقبل، ولا نكاد نعرف أهمية الوقت، ولا نستثمره كما ينبغي. كيف نستفيد من كل دقيقة؟ إن كل دقيقة تمضي ولا تعود، وكل يوم يذهب مع الريح ولا نشعر بوجوده.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: توزيع الوقت توسيعه، أي أن تنظيم الوقت يؤدي إلى سعة الاستفادة منه. أخي المستمع، يعتبر الوقت أحد الموارد الأساسية التي ينبغي استغلالها في العمل الإداري لأجل تحقيق النجاح وضمان الوصول إلى الهدف، ولكننا نجد أن الوقت هو أقل الموارد من حيث درجة الاهتمام التي يحظى بها في عالمنا، كما أنه أكثرها تبذيرا وضياعا. كثير من الناس يشكون من عدم توفر الوقت لأداء أعمالهم بشكل جيد. قد يكون ذلك صحيحا في القليل من الحالات، ولكن في أغلب الأحيان يعود ذلك إلى عدم تنظيم أعمالهم ووقتهم بشكل مناسب. فكثير من المفاهيم لها مظلومية خاصة في حياتنا ومجتمعنا وسلوكنا.
ومن بين هذه المفاهيم مفهوم الوقت وحقه، وبغض النظر عن أسباب ذلك، فإن البعض يعتبر أن فكرة استخدام الوقت لا معنى لها، وأنها فكرة مستوردة وعادة غربية وشأن لا يخصنا، وأن وضع برنامج يومي لأعمالنا يعتبر قيدا لا نتحمله وتكليفا لا نطيقه.
عزيزي المستمع، الإسلام يدعونا إلى الاستفادة من وقتنا وساعات عمرنا بشكل جدي. تعاليم الإسلام تعتبر أن الوقت نعمة إلهية سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ولا يسمح لنا أن نقضي وقتنا كيفما نشاء. الإسلام يقول لنا إن حقوق الناس أعظم الحقوق وأشدها عند الله، فهل يبيح لنا أن نأخذ أوقات الآخرين أثناء العمل وغيره؟ هل يجوز لنا أن نسرق أوقات الناس ونعتدي على دور الناس في صفوف الانتظار أو عند ازدحام السير؟
أخي المستمع، أختي المستمعة، الوقت حق إلهي أعطي للناس كأمانة سوف يحاسبون عليها ولا يجوز هدره فيما لا نفع فيه، فالإنسان ينبغي أن يراعي حدود الله ويستثمر وقته فيما ينفعه وينفع الآخرين. إن من علامات الإيمان الوفاء بالوعد، أي احترام الموعد، وإذا كان الغرب يحترم الوقت باعتباره الفرصة التي يحقق بها المرء المتعة المادية التي ينال بها المرء مآرب الحياة ويحترم المواعيد، فإن ديننا يعتبر الوقت هو الفرصة الوحيدة للتمتع بسعادة الدنيا والآخرة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. ومن هنا فإن على الإنسان أن يخطط لوقته ويستثمره ولا يخسره. إن البعض يسعى لإلغاء قيمة الوقت وأهميته من عقول البشر كي يظل متخلفا ويضع برامج في وسائل الإعلام لإضاعة الوقت في أماكن اللغو واللهو والانحراف والضياع، ويعلم الشباب من الجنسين إضاعة الوقت في اللعب واللهو والأحاديث الفارغة، إذ يقول الشاب لصديقه: دعنا نذهب إلى النادي لقتل الوقت، أو دعنا نلعب لنضيع الوقت، وكأن الوقت أعطي من أجل أن يقتل ويضيع دون ما هدف أو عمل خير ينفع الإنسان في حياته وفي مستقبله.
عزيزي المستمع، ينبغي للإنسان أن يخطط لوقته بالدقائق إذا أراد أن يستفيد من عمره ويشعر بالراحة والسعادة في حياته، فيجعل ساعة للعمل وطلب الرزق، وساعة للقراءة، وساعة للاهتمام بالأسرة والأبناء، وساعة للقاء الأصدقاء، وساعة للعبادة، وساعة للترفيه وطلب الاستجمام والراحة. كان أحد الكتاب يجد أن هناك مدة 5 دقائق تذهب من وقته قبل تناول الطعام، إذ يتأخر تقديم الطعام عادة بعد الجلوس حول المائدة، فقرر استغلال هذا الوقت وكتب في هذا الوقت بالذات كتابا حول الحفاظ على الصحة عن طريق التغذية الصحيحة، ولقي كتابه رواجا إذ تناول فيه علاقة الأطعمة بإطالة العمر والتمتع بالصحة في أيام الشيخوخة والاستعداد لها.
إذن استثمار الوقت لا يعني الضغط على الإنسان بالعمل المستمر والإرهاق، بل يجب قضاء وقت الفراغ في الترويح عن النفس واللعب مع الأطفال وإشاعة جو الفرح والبهجة في البيت. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله تفرغ رجل للعبادة، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: إن لبدنك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعط لكل ذي حق حقه. عزيزي المستمع، من أجل حياتك استثمر وقتك وعش سعيدا.
إلى هنا نأتي إلى ختام حديثنا في برنامج من أجل حياتك، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء؟ هل تقبل أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم عدت يا رحيم طبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الطيبون المؤمنون والأخوات الطيبات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: ولا ينابزوا بالألقاب. هذه استفادة من قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب في سورة الحجرات. أيها الإخوة والأخوات، النبز بالتحريك هو اللقب، ويختص بما يدل على ذم. ولا ينابز بالألقاب بمعنى أن يذكر بعضنا بعضا بلقب سيء، لقب مكروه. مثلا أن يقول مؤمن لمؤمن آخر: يا فاسق، أو أن يقول له: يا سفيه، وما شاكل ذلك. هذا تنابز، وهو ليس من صفات المتقين، بل التنابز بالألقاب يستلزم التباغض بين الناس، وهو مبغوض من قبل الله سبحانه. التنابز بالألقاب هو كل اسم يستعمل ويؤدي إلى أن يكون الآخر كارها لهذا الاسم. يقول تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا كان الشخص مؤمنا لا يجوز أن نصفه باسم يكرهه. بئس الذكر أن يذكر الناس بعد إيمانهم بشيء من الفسوق. أيها الإخوة والأخوات، الحري بالمؤمن بما هو مؤمن أن يذكر بالخير ولا يطعن فيه بما يسوءه. لذلك سأتحدث عن بعض النماذج التي تدخل تحت قوله: ولا ينابز بالألقاب، تحت النبز. مثلا أن يقال لمؤمن: أنت أبوك كذا، إذن نعطيه ذما من خلال أبيه. مثلا أن نقول له: أنت أبوك يلعب القمار، أو أنت أبوك كان يغني على سبيل المثال، أو أن يقال له: يا من أمه كانت كذا. هذا أيضا تنابز بالألقاب. هذه قضايا ذم، وهي لا تجوز. لا يجوز أن نذكر المؤمن بما يكره المؤمن، إما أن تذكره بالخير وإما أن تسكت. وقد قيل: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، وليس القائل يقول: وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا أحدهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله، إنه يكره هذا الاسم. فأنزل الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. وهناك صفات أيها الإخوة والأخوات مشهورة في بعض الأرياف، وتسمى بها عائلات بأكملها. هذه الأوصاف إن كانت مذمومة يحرم أن تقال، يحرم أن تقال. قد يقول قائل هذا الاسم موجود منذ زمن ولا يزال، هذا لا يعني الجواز. علينا ألا نشرع الحرام بسبب مرور الزمان، إن كثرة ترداد الاسم لا يعني أنه جائز. شخص مثلا كان كافرا ثم أسلم، تقول لو أنت كنت كافرا لا يجوز لك أن تعيره بهذه الكلمة، هذا تنابز بالألقاب، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن التنابز بالألقاب. أن تقول له أمك قزمة، أبوك قزم، وأنت تقصد بذلك أن تذمه وهو كان كارها، هذا حرام. أيها الإخوة والأخوات، تعاملوا فيما بينكم وأنتم إن شاء الله هكذا، تعاملوا بالحسنى، تحدثوا بالخير عن بعضكم، لا يطعن أحد بأحد، فلتخرج من ألسنتنا كلمات الخير والصلاح ولا تخرج كلمات السوء ومشاكل. علينا أن نسعى لوحدة الأمة، أن نسعى لتكون الأمة متآلفة لا مختلفة، والتنابز بالألقاب هو تباغض واختلاف. فالله الله في أنفسنا أيها الإخوة والأخوات، الله الله في المؤمنين، لا تقول فيهم ما يكرهون، فإنكم إن قلتم في المؤمن ما يكره ستحاسبون. أمام من؟ أمام الله سبحانه وتعالى. ولا تنابزوا بالألقاب، قولوا عن بعضكم الذكر الخير الطيب. بعض الناس كان أهلهم أو كانوا هم يشربون الخمر ثم تابوا وصاروا من المؤمنين، وعندما يختلفون مع غيرهم يقول الباقون هذا شارب خمر أو ابن شارب خمر، ويريد أن يناقشنا. من يقول هذا شارب خمر لمن تاب، ومن يقول لشخص أنت ابن شارب خمر، من قال هذا الكلام هو فاعل للكبيرة، فليتق الله سبحانه وتعالى. قولوا عن بعضكم كلاما خيرا، لا تقولوا الذم حتى لأبنائكم وبناتكم، وأركز على جانب البيت والمدرسة والعمل. هناك في البيت من الآباء من لا يبالون فيذمون أبناءهم وبناتهم، وهذا حرام. وفي المدرسة أستاذ أو معلم، معلمة أو أستاذة أيضا، البعض وليس الجميع يتنابزون بالألقاب، يتهمون الولد باتهامات سيئة، يسمون الولد أسماء يكرهها الولد، هذا حرام. في العمل نرى أحيانا رب عمل ينادي موظفا لديه، يشتمه، يهينه، وأيضا يصفه بأوصاف مذمومة. فلنتق الله، نحن بحاجة إلى تقوى الله سبحانه. اجمعوا قلوبكم، وحدوا صفوفكم، اجعلوا الأمم أمة واحدة في سبيل الله، معتصمة بحبل الله سبحانه وتعالى. ومما يوحد الأمة ألا نقول إلا الخير، وأن نبتعد عن التنابز بالألقاب. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بناه بطيب جناه، من زرع الخير بدنيا فجنى ورداء أعطى سعدا ناله من عطر شفا. بثبات ترتسم خطاه نحو القمم غدا نسعى، عيشا رغدا جاد وأهدى، إن المولى أهدى. يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة، وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة،
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر، بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيان نفط الخام الإيراني. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقي لبنان. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق.